وسأله بقرة أو بعيرا عن غيره فيما لا كان له، ورد عليه أن أقع مثل ما رد عليه الأورس عمرو، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وكذلك ظهر الله أعلم أنه مجيب كما أجيب له في دعوته الأولى. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد قطعت بي العباد في سفري في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. أتاه في صورته التي كان عليها أعمى وعلى هذه الحال، وسأله شاة فقال الأعمى هذا حاله على حال على خلاف في حال صاحبيه، وبالغ في الاعتراف ولم يقل صدقت ولم يقل نعم، بل ذكر النعمة وذكر حاله الأولى واعترف بها وأقر بها، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. وسأله شاهد فقال خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك يعني لا أكلفك أو لا أمنعك اليوم بشيء أخذته لله، أخذته لله لأن هذا يطلب حقا من حقوقه، والواجب هو إعطاؤه ما يكفيه ولا يجب ما سوى ذلك. فهذا الأعمى أدى الواجب وأمره أن يؤذن له أن يأخذ زيادة على ما يجب عليه تجاه الملك الذي أتاه في صورته، مبالغة شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى واعترافا بها، فقال قل ما شئت ودع ما شئت والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة وعبر عظيمة لمن تأمله، وفيه كما سبق أن هذا من الأمور التي وقعت في بني إسرائيل من العجائب والغرائب التي تقع لهم، وأن تحكى لهذه الأمة لأجل أن يرتعبوا وأن يعتبروا وأجل أن يرى، ولأجل أن نعلم أن كمال التوحيد هو بالاعتراف بالنعمة وأن نكرانها ونقض للتوحيد. ولأجل هذا أورده المصنف في هذا الكتاب والله أعلم. فضل الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية وما قبلها من الآيات مشكلة عند أهل العلم وأشكلت على كثير من المفسرين، واختلفوا في تأويلها على أقوال، وأشهر الأقوال فيها قولان، وفيها أقوال أخرى ذكرها أهل العلم، لكن هذين القولين لكن هذان القولان هما أشهر الأقوال، لأن قبلها قول عدو الذي خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا من ربه فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وفيها كلام كثير لأهل العلم في معناها وفي ما دلت عليه من كون إبليس خدع الأبوين مرة أخرى بعد أن خدعهما بالجنة، خدعهما بالأرض أيضا وفعل ما فعل وسمياه عبد العارف كما جاء في هذا الحديث. وجاءت آثار لكلا القولين في هذه المسألة. فالقول الأول في هذه المسألة في هذه الآية أنه في آدم وحواء، أن هذه الآية في آدم وحواء وأنهما هما اللذان سميا ابنهما أو ولدهما عبد الحارث وأنهما أطاعاه في ذلك، وأن الكلام عنهما وأن سياق الآية فيهما، وأن سياق الآية بهما. والقول الثاني أن المراد ذرية آدم وحواء، وأن منهم من أشرك وعبد لغير الله وأضاف الشرك إلى جنس أولاد آدم وحواء، وإن كان الشرك في بعضهم لأنه وقع من كثير منهم فنسب إليهم. والقول الأول هو قول جماهير السلف وهو المروي عن جملة من الصحابة، وقاله كثير من التابعين. والقول الثاني عليه جمع من أهل العلم، وممن أيده الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير. والأظهر هو القول الأول، وأن المراد بالآية آدم وحواء، وأن السياق فيهما. ولا شك أنه واضح من سياق الآية أنه فيهما، لأن الله قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وهذا لا شك أنه واضح أن المراد به آدم عليه الصلاة والسلام، وأن الكلام فيه، وأن جميع من نسل من ذريته هم منه، حتى زوجته حواء منه عند جماهير المفسرين، وأنها خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر على خلاف هذا، لكن هذا هو المشهور عند جماهير المفسرين. ولذلك قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس آدم، وجعل منها زوجها، يعني أن زوجها المراد به حواء على ظاهر القرآن، وأن حواء من آدم من جنسه. وسبق أن المشهور أنها خلقت منه، من آدم عليه الصلاة والسلام، وجاءت في هذا آثار تروى أنها خلقت من ضلع الأقصى الأيسر، وإن كانت ليست عمدة وأنها قد تكون من الإسرائيليات، لكن ظاهر القرآن يدل عليه، ظاهر القرآن يدل على أنها خلقت منه. بل إن قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة كالواضح بأن حواء خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام، لأن لو كانت حواء خلقت كما خلق آدم لكان البشر مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة. فلما قال سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة دل على أن جميع البشر خلقوا منه، وأن أصلهم يعود إليه عليه الصلاة والسلام، حتى زوجته حواء. لو كانت حواء خلقت من غير من تراب أو غير ذلك لكان بنو آدم لكان أولادهما مخلوقين من جنسين من نفسين لا من نفس واحدة. والله سبحانه يقول الذي خلقكم من نفس واحدة. فالدلالة من الآية من وجهين، من قوله سبحانه وتعالى من نفس واحدة، والدلالة الثانية من قوله خلق منها زوجها، ظاهر القرآن أنها خلقت منه. ولهذا قد تكون لا يعتمد عليها لكن يعتبر بها. ثم جاء في حديث صحيح مسلم إن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع، وهذا يفسر ما جاء في الآثار المروية في هذا الباب أنها خلقت من ضلعه في بعضها الأقصر الأيسر عليه الصلاة والسلام من آدم، وجعل منها زوجها. والعلة من هذا ليسكن إليها، لأن آدم عليه الصلاة والسلام، لأن حواء من جنسه، والجنس يسكن إلى جنسه ويأنس به، فلما تغشاها يعني جامعها حملت حملا خفيفا. وهذا كله واضح بأن السياق في آدم وحواء حملت حملا خفيفا، ولأن الحمل في أول أقواله لا يحس به، والمرأة في الغالب لا تحس به إلا لبعض العلامات كانقطاع الدم، لكن هو بنفسه في الغالب لا يكاد يحس به. فلهذا قال سبحانه حملت حملا خفيفا، حملا خفيفا لأنه في حال النطفة والعلقة والمضغة لا زال خفيفا ويسيرا، ولهذا كان خفيفا عليها على حواء، فلم تشعر به ولم تحس به ولم تبعد عن العمل، بل كانت تذهب وتجي وتقوم وتبعد ولم يثقل الحمل. فلما أثقلت يعني ثقل الحمل عليها الطين في بطنها أتاهما إبليس واختلف كيف جاءها، هل جاء بصفة رجل أو بالمنام أو وسوس إليهما، على خلاف الآثار التي يأتي الإشارة إليها في حديث ابن عباس. فلما تغشى حملة حملا خبيرا، فلما قد دعوا الله ربهما أي آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا، المراد به ولدا صالحا في خلقه وبلوغه ودينه، هذا هو الأمر في قوله صالحا، لأن الآية عامة. صالحا يعني من ذكر أو أنثى، وقيل صالحا أن المراد به غلاما، لكن قول جماعة المسلمين أن المراد صالحا يعني ولدا صالحا لما كان من وسوسة الشيطان لهما، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيهما ولدا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا يعني استجاب دعوتهما، جعل الضمير المرفوع يرجع إلى آدم وحواء، له شركاء يعني في هذا المولود، جعلوا لله سبحانه وتعالى في هذا المولود شركاء، فسمياه عبد الحال. أطاع الشيطان الذي خدعهما وغضهما وأدركهما حب الولد وخشوا عليه من الشيطان، وخشيت حواء أن لأنها لم تحس بالحمل ولم تعرف الحمل ولم تدري ما هو، فأتاها الشيطان قال لعله بهيمة، لعله خنزير، لعله كذا، أنت ترين ليس على وجه الأرض إلا كذا وكذا من الحيوان، فلعله يخرج من بطنك فيشق البطن أو من أمرك أو من الدبر فتهلكين. فخشوا فشق ذلك عليهما، وخشيت يا آدم من أمر يحدث بسبب الشيطان، دعوا الله جعل لهم شركاء فيما آتاهما يعني في التسمية، شركاء فأقاعاهم في التسمية، وهذا شرك في التسمية دي، وليس المراد أنه عبد لهما، لكنهما أطاعاه في تسميته بعبد الحارث. ثم انقطع الكلام عنهما عن آدم وحواء على أحد القولين، فقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون يرجع الضمير إلى ذرية آدم، فيكون انتقل من الجنس إلى النوع، وهذا أسلوب عربي موجود في القرآن وموجود في كلام العرب، يقول فتعالى الله عما يشركون يعني فتعالى الله سبحانه وتعالى عما يشرك به المشركون ممن يعبدون غيره من الأصنام والأوثان، تعالى سبحانه وتعالى. ولا حرج في أن يقال إن الضمائر وإن سياق الآية كلهم بآدم وحواء، وقوله فتعالى الله عما يشركون راجع إلى ما فعله آدم وحواء في التشريك في الطاعة، ويكون التشديد عليهما لعظم مقامهما ولأنهما ليسا كغيرهما، فكما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، فشدد عليهما في مثل هذا المقام ما لم يشدد على غيرهما، وليس المراد الشرك الأكبر، لأنما المراد الشرك في التسمية. هذا هو حاصل معنى الآية على القول الذي جاء عن جماهير السلف في هذا الباب، وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، والعجب أن ابن كثير رحمه الله خالف هذا ورجح القول الثاني، مع أن جماهير السلف على القول الأول، وقد جاء عن سعيد بن جبير وسعيد وعن سعيد بن المسيب وعن قتادة وعن نوع من السلف، وجاء عن ابن كعب بسند لا بأس به، وجاء عن ابن عباس كما هنا. ففي هذه الحالة لا ينبغي العدول عن هذا القول، إذا صح القول عن السلف لا ينبغي العدول عنه، مع أنه ظاهر القرآن ولا محذور بذلك. والآية قد يكون بها إشكال، لكن لو كان فيها محذور لا يجوز القول به لكان سلفهم أبعد الناس عنه ولم يبشروه على هذا القول، فأقوال تكاد تنطبق على أن المراد به آدم وحواء، وأن سياق الآية فيهما جميعا. واحتج ابن كثير بقول عن الحسن هذا، وأورد صفحة عن الآثار كلها التي جاءت في هذه الآية، وكان الأولى هو ترجيح ما جاء عن جماهير السلف في مثل هذا، لكن هذا القول القول الثاني، وهو أنه في ذرية آدم أو في اليهود والنصارى أو أقوال أخرى جاءت في هذا الباب أقوى رؤية وقيلة وذهب إليها بعض أهل العلم، لكن الأول والله أعلم والأصح هو القول الأول. وهذه الآية قد تشبه والله أعلم مما يتبين لي تشبه قوله تعالى يعني من جهة الإشكال ومن جهة المرد الآثار في هذا الباب في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان بأمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. فهذه الآية أشكلت على كثير من العلم حتى قال جمع كثير ممن اختار قول الثاني في الآية في سورة الإعراف اختار قولا آخر في الآية في سورة الحج وقالوا إنه إن ما جاء من الآثار في هذا الباب كذب ولا يثبت ولا يصح من أنه عليه الصلاة والسلام جاء ما يدل على أنه تلا الشيطان في قراءته وتلا عند تلاوته وحاق صوته إنهن أوامر العلا وإن شفاعتهن لا تنجب وقال إن لا تصح وإنها موضوع. لكن مهما قيل فظاهر القرآن يدل على القول الأول ويشبهه الآية هذه من هذه الجهة وأنه لا محظور في هذا في نفس هذه الآية ولا في هذه الآية فتخرج على قول واضح خاصة أنه جاء عن السلف في تفاسيرها أقوال تدل على أنه تلا الشيطان وحاك صوته عليه الصلاة والسلام وتلا عند تلاوته قولا وإنها قال إلا إذا تمنى يعني تلا ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته فحاك صوته وظن من سمع أنه هو الذي قال هذا عليه الصلاة والسلام إنما هو الشيطان. فهاتان الآيتان قد يكون بينهما تشابه من جهة من استنكر قول هذا القولين فيهما وقال انه لا يليق بمنصب النبوه كما ان هذا لا يليق بادم عليه الصلاه والسلام لكن اذا وجه على هذا القول لم يكن به معذور ولله الحمد. ثم قال المصنف رحمه الله قال ابن حزم هذا امام مشهور معروف مشهور وهو علي بن احمد ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الامام الظاهري المشهور وهو معروف بظاهريته وهو من أتباع داود بن علي الظاهري أيضا لكنه قد يخالفه ولا يتبع بكثير من أقواله وهو إمام له معرفة بالحديث كما هو مشهور عنه رحمه الله وحاله واسع الحفظ وله رحلة وله مشايخ كثيرون لكنه له كلام شديد على كثير من أهل العلم في قلمه وفي لسانه وتجد في كلامه في كتابه في المحلى وفي غيره قولا شديدا على كثير من أهل العلم وربما جدع وربما سب وربما استهزأ بعضهم لأنه يرى أن خلاف هذا القول باطل لكن هذا جزاء من جنس العمل كما قال بعض الحفاظ فيه يعني هذا لم يسلم هو فتناوله كثير من الناس وذموا كتبه وذموا تصانيفه ومنهم من احرقها وهذا لا شك مبالغه لكن كثير من اهل العلم افضحوها واخذوا ما فيها فوجدوا فيها الدره الثمينه مرسوما مع الخرز المهين فاخذوا ما فيها من الخليط وما فيها من القول الحسن وتركوا ما فيها من القول الذي فيه مجابات عن طريق اهل العلم ولم ياخذوا به لكن هو كغيره من أهل العلم له أقوال تؤخذ وله أقوال لا تؤخذ وقد قال بعض العلم أظن ابن كثير هو ظاهري في الفروع مؤول في الأصول أو قال في الصفات ليته عكس فأصاب. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله وهذا واضح لا يجوز التعبيد لغير الله عبد الكعبة أو لتعبيد لنبي أو ولي أو شمس أو قمر كل هذا لا يجوز كعب عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. فهنا الاستثناء هل هو المراد أن عبد المطلب جائز أم أنهم لم يجمعوا عليه عبارة محتملة رحمه الله هل أنه المراد إلا عبد المطلب يعني حاشا عبد المطلب أنهم لم يجمعوا عليه أو أن عبد المطلب جائز التسمية به وهذا يعني جائز التسمية به والأظهر أنه أراد به الجواز أنها التسمية به جائزة، أن الإخبار به جائز، أن الإخبار به جائز، وإن أراد به التسمية فموضع نظر، وإن كان رأي الكلام يدل على أن التسمية به جائزة، لكن هذا موضع نظر. بل الصواب لا يجوز التسمية ابتداء بعبد المطلب أو غيره من الأسماء. هو هذا ما كان هو عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا تلد أنا عبد المطلب، قد يكون توهم أو اشتبه عليه أن هذه التسمية جائزة والرسول قطع، لكن قال دعونا عند ابن القيم وغيره إن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، وأن هذه الأسماء التي كانت موجودة في عهد مات أصحابها لا يكون فيها التغيير، لا يكون فيها التغيير. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر إما عن أموات أو حينما قال النبي لا كذب أنا عبد المطلب يخبر، والإخبار التسمية غير الإنشاء، ولكن هذا كان يغير أسماء ولا يقر الأسماء المعبدة لغير الله، بل كان يغير أسماء مستكرة، والأسماء التي فيها مدح أو قدح كل كان يغيرها عليه الصلاة والسلام، يعني فيها تزكية كان يغيرها ونهى عن أسماء خاصة، فكيف يترك مثل هذه الأسماء؟ لكن ما كان مشتهرا مثل بعض القبائل في عهده كان عبد الدار وعبد الشمس وما أشبه ذلك، كانت الأسماء لقبائل معروفة فكان يخبر بها عليه الصلاة والسلام. أما التسمية في ذلك فلا يجوز، وأصحاب الذين كانوا يسمون بعض الأسماء أو كانت لهم بعض الأسماء كان يغير أسماءهم عليه الصلاة والسلام ويسميهم أسماء حسنة عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لا يكون استثناء خاص بعبد المطلب، نقول عبد المطلب وعبد شمس وعبد الدار وما أشبه ذلك كلها أسماء كانت موجودة ومعروفة عليه الصلاة والسلام، وكان يذكرها وكانت تقال بينه ولم يكن ينكرها لأنها كانت يسمى بها يعرف بها قبائل من العرب هناك، فكان يخبر بها عليه الصلاة والسلام، أو أسماء كانت لأناس ماتوا في الجاهلية فكان يخبر. فباب الإخبار أوسع من باب التسمية ابتداء. وعن ابن عباس في الآية، ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما تبشاها أدم، هذا واضح عن ابن عباس وإن كان في سنده بعض النظر هنا، لكن جاء ما يدل ما يؤيده من عن أبي كعب بسند أقوى منه، وهذا أخرى أشرنا إليها قبل. لما تبشاها آدم حملت فأتاهما إبليس، فأتاهما إبليس تلب أهل وأتاهما يعني على صورة رجل وكلمهم، لأنهم لو أتاهما بعضها لم يطيعا، وإنما خدعهما وأطاهما وظن أنه ناصح لهما مشفق عليهما. لكن هنا في هذه الرواية فقال نعم فقال إني صاحبكما، هذه الرواية نعم هذه الرواية واضح لأنه إبليس، وهذا قد يشكل في الحقيقة. فأتاهما إبليس فيظهر الله أعلم أن أنهما عرفا، لكن في بعض الآثار ما يدل على أنهما لم يعرفا، ويمكن أن يكون عرفا أيضا، ولا في مانع أن يكون عرفا وأنه خدعهما وغرهما. إبليس لم يأس منهما، لم يأس فخدعهما وغرهما، فلما كان يأس منهما وهو في الجنة فقال هما في الأرض قد يبلغ منهما أيضا كما بلغ منهما في الجنة وهما في الجنة. فقال إني صاحبكم الذي أخرجكم من الجنة لتضيعاني أو لأجعلن لكم قرني أيل، الأيل هو ذكر القعود، فيخرج من بطنك يعني البطن حواء، لأنها لا تدري ما الحمل ولم تعرفه، ولأول مرة حملت فلا تدري صفة الحمل ولا تعرف ما هو الذي في بطنها، فخشيت أن يخرج من البطن ويشق بطنها، لأنه قال فيخرج من بطنك أو في بعض الآثار من أنفك، فخشيت من كلامه. ولا أفعلن ولا أفعلن، يهددهما بذلك يخوفهما، سمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث، وكان اسمه الحارث كما قيل، فأبيا أن يطيعاه لأنهما عرف أنه عدو الله وأنه لا يأمر بخير ولا يدلهما على خير. فخرج ميتا، فخرج ميتا ثم حبس، يعني ابتلاء وفتنة، كان الشيطان سببا في ذلك وهو ابتلاء خبيث مثلا وقعت لهما في الارض كما حصل لهما في السماء فاتهما ثم حملت عمره ثانيه فاتهما فقال مثل قومه فابيا ان يطيعا فخرج ميتا ايضا ثم حملت فاتهما فذكرهما فادركهما حب الولد دل على انهما كانهما اظلما او كانهما خابا وتاولا لانهما ادركهما حب الولد فتاولا وخشي على الولد وخشي منه فكانهما راى تاول في هذا فسمياه عبد الحارث وانما هو من باب التسميه ليس المراد صفه له وانه عبد للحارث انما هو علم له وليس المراد صفه ليس المراد وصفه بهذا وان هذا وصف القائم له فاطاعه بذلك فذلك قوله جعل له شركاء هذا المراد بالشرك هنا الذي هو في التسميه رواه ابن ابي حاتم وله بسند عن ابن ابي حاتم سند صحيح قتاده قتاده وابن جعامه السدوسي ابو خطاب البصري الامام المشهور قال شركاء بطاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح يعني ابن ابي حاتم عن مجاهد يقول ان اتيتنا صالحا قال اشفق ان لا يكون انسانا خشي ان يخرج حيوانا او بهيمه لا تدري لما غطاهما وخدعهما وقال انا افعل وافعل وقال افعلن وافعلن فخشي فسمياه خوفا عليه وخوفا على الولد وحبا له جميعا خوفا له خوفا عليه وحبا له ومحبة للولد أشفق يعني خاف أن لا يكون إنسان وذكر معنى عن الحسد وسعيد وغيرهما والحسد يعني هو الأخرى كما قلنا في القول الآخر في الآية لكن الأخرى هو ما سبق نشرنا إليه وأنه هذا المعنى جاء عن ابن كعب أيضا بسند يعني عند ابن حاتم وغيره أيضا وعند سعيد المنصور بسند جيد ويؤيد معنى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. نعم. نعم. أين أين سكن مع التشبيه يعني نعم بالشكل يعني ولا بالرسم بالرسم يعني أين يعني لا أين أين لماذا رجعت لكن اللي أحفظه أعرف أن أين هكذا أين نعم لا بعدما ولد أمر أن يشبيه المقصود انهما طاعة المقصود انهما طاعة في ذلك وممكن يقال ان قبل نعم ان قبل ذلك نعم لان قال اذا سميها يخرج ميت او كذا نعم ممكن ان قبل نعم ما يجوز نعم 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 بشرك الله يعني لان اذا قصد هو حسب من سمى فإذا قصد بالتسمية مثل العبد النبي إذا قصد مثلا أنه مملوك للنبي وأنه مثل ما تقول أنا عبد الضيف قد يقصد به معنى صحيح مثلا يعني الإنسان إذا أخبر عن نفسه لو أن الإنسان أخبر عن نفسه أنه عبد الضيف ثم يقال للمملوك عبد لا بأس به يقول يعني تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إذا كان إطلاقا يسيرا إخبار عن حالة خاصة أنا عبد لفلان المراد أنه بخدمته وأنه بطاعته وأنه يقدم له ما يحتاج من ضيافة وكرامة كان معنا صحيحا ولا بأس به ما يقال في المملوك أنه عبد لفلان يعني رقيق له وجاء في ذلك أخبار أما التسمية جعله عنه لا يجوز يعني يسمى بذلك لكن كون الإنسان يخبر عن نفسه بهذا الشيء لا بأس بذلك في حالة خاصة أما التسمية ابتداء بذلك فإما أن يكون مراد أن يكون علما له علم أو يكون مراد أنه وصف فإن أراد أنه علم لم يجوز كان باب الشرك الأكبر وإن أراد أنه وصفا له وأنه عبد لهذا الإنسان وأنه كما يتعبد لله في مقام الألوهية والربوبية كان شركا أكبر باب لله تعالى ولله الأسماء والحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في الأسماء سيجزون ما كانوا يعملون في هذا الباب بيان تحقيق التوحيد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وأنه يجب أن يسأل سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الكاملة التي جمعت الكمال في الحسن بما يتصف به سبحانه وتعالى. وفيه بيان مخالفة طريقة المبتدعين والمشركين الذين يتوسلون بما لا يجوز التوسل به مما يكون شركا أكبر، أو يسألونه بما يكون شركا أكبر أو وسيلة إليه وذريعة قريبة إليه، مثل سؤال سبحانه وتعالى بالأموات، وكذلك مثل سؤاله بذوات الصالحين وبجاه بما هو من البدع المحرمة الممنوعة. بين المصنف رحمه الله في هذا الباب الطريقة المشروعة بما هو وسيلة في سؤاله سبحانه وتعالى ودعائه والثناء عليه بأسمائه وبذكره بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فأنت حينما تسأل الله بأسماء الحسنى تدعوه بها فتسأله فتعبده فيكون عبادة وعبادة مسألة، ومن ذلك التعبد لله سبحانه وتعالى فيكون دعاء عبادة. فكل سائل لله سبحانه وتعالى فهو جامع لدعاء العبادة ولدعاء المسألة، فإن سؤاله بأسمائه صراحة يا رحمن يا غفور يا رحيم اغفرني وارحمني هو سؤال الله فهو دعاء المسألة، تسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، وهو متضمن مستلزم لدعاء العبادة سبحانه وتعالى، مستلزم لدعاء العبادة، كما أن دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة. فالمصنف رحمه الله أراد بيان الطريقة المشروعة في سؤال الله سبحانه وتعالى ودعائه والرد على المشركين وأشباه المشركين ممن خالف عن الطريقة. ولهذا ذكر هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى، جميع الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى، والحسنى ثنية الأحسن يعني البالغة النهاية في الحسن والكمال. فيسأل سبحانه وتعالى لا بالحسن بالحسنى وهي البالغة في النهاية إلى الحسن والكمال، فله لكل معاني الأسماء أتمها لفظا ومعنى. وإن كان سؤاله ودعاؤه لا يكون إلا بالكامل في اللفظ، وإن كان قد يتضمن معنى آخر هو أقل مما دل عليه اللفظ، لكن سؤاله سبحانه وتعالى ونداءه ودعاؤه لا يكون إلا بالكامل في الحسن له حينما تدعوه وتسأله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اسألوه وتوسلوا إليه بهذه الأسماء. فالدعاء يشمل السؤال والتوسل بأسمائه سبحانه وتعالى، حينما تقول يا غفور يا رحيم اغفرني وارحمني، سألت الله سبحانه وتعالى باسمين وهما المغفرة باسم الغفور والرحيم، ثم توسلت بهذين الاسمين حينما قلت اغفر لي وارحمني. ولأجل هذا كانت أدعيته عليه الصلاة والسلام على هذا النحو، وصى أخص أصحابه وأقبلهم بأن يقول كما في الصحيحين رواية عبد الله بن عمر، وفي رواية أخرى رواية عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال له عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم. خدمه باسمين عظيمين من أسماء سبحانه وتعالى تناسب السؤال، سأل الله المغفرة والرحمة، ثم أخبر أنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. فهكذا تناسب أن تتوسل تتوسل بالاسم المناسب للسؤال، فتقول يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، ما تقول يا سميع يا بصير اغفر لي وارحمني، وإن كان هو سميعا بصيرا سبحانه وتعالى، لكن يقتضي كل مقام ما يناسبه حال السؤال. حينما تسأله المغفرة والرحمة تتوسل بالأسماء المناسبة للمقام، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اسألوه بها مع التوسل بها إليه سبحانه وتعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه من المشركين، يروهم واتركوهم وكأن اللفظ يوحي بالإهمال والترك وعدم الولاة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حسابهم وجزاءهم، فاتركوهم ولا شأن لكم بهم، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحصي أعمالهم ويعلم صغيرها وكبيرها، فلا ترتبطوا إليهم. وذروا الذين يلحدون بأسمائه، الإلحاد هو الميل وهو درجات كثيرة، وإلحاد المشركين ومن شابه المشركين وإلحاد اليهود والنصارى أنواع، فالإلحاد فيها أنواع كثيرة، منها إلحاد المشركين كما أشار إليه المصنف رحمه الله في ذكر الأدب عن ابن عباس وعن غيره، وهو تسمية الأصنام بأسمائه سبحانه وتعالى، وجعل أسماء الأصنام مأخوذة من أسمائه سبحانه وتعالى، فهذا نوع من الإلحاد، لأنهم سمعوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، هذا نوع من الإلحاد. ونوع آخر من الإلحاد تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا، وكذلك تسمية الفلاسفة له عدة باعلة أو ما أشبه ذلك مما هو لا يليق به سبحانه وتعالى. ونوع ثالث أيضا تسمية أخبث اليهود له بما يتنزه عنه سبحانه وتعالى بقوله إن الله فقير عليه لعن الله من متتابع إلى يوم القيامة، فهذا أيضا من أعظم الإلحاد. وكذلك يذكر فيه ما فعله كثير من أو ما فعله بعض الجهمية في تعطيل معاني أسماء سبحانه وتعالى الذي يقوله إلى القول بالعدم، فهذا من أعظم الإلحاد في الميل بها عن القصد الصحيح الذي جاءت هذه الأسماء له سبحانه وتعالى في نفي هذه الصفات عنه وعدم تسميته بها، بنفي تسميته بهذه الأسماء سبحانه وتعالى. وكذلك ما يفعله المعتزلة حينما قالوا أثبتوا الاسم بلا صفة، فقولهم يؤول إلى قول الجهمية سميع بلا سمع بصير بلا بصر إلى غير ذلك. وكذلك وإلحاد آخر، إلحاد خامس أيضا فيها مثل إلحاد الممثلة الذين يمثلون صفاته سبحانه وتعالى بصفات خلقه، يقولون يد له يد كأيدينا وسمع كأسماعنا وبصر كأبصارنا إلى غير ذلك، هذا تمثيل لا يجوز أن يوصف به سبحانه وتعالى. هذه كلها أنواع من الإلحاد لا تجوز بأسماء وصفاته، وهي بالكفر درجات وبالضلال على طرق، لكنها يجمعها طريق الإلحاد وبعضها أعظم كفرا من بعض. وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حسابهم لأنهم افتروا عليه ما لم يقل سبحانه وتعالى ولم يأت به كتاب ولا نبي. ثم ذكر الرسول رحمه الله عن ابن أبي حاتم بن عباس يلحدون في أسماء يشركون. هذا الذي ذكره عن ابن عباس والذي ذكره ابن جرير وغيره وأنه عن قال عن قتادة على الأثر أنه من قول قتادة لا من قول ابن عباس فينظر هذا جاء ابن عباس لكن في كتب التفسير ما ذكروا هذا عن قتادة ولم يذكروه عن ابن عباس. والذي جاء عن ابن عباس قوله الإلحاد والتكليف هذا ذكر في كتب التفسير عن ابن عباس عند ابن جرير أيضا أنه قال الإلحاد هو التكليف الإلحاد هو التكليف من طريق عن ابن طلحة الوالدي عنه. وهذا وهذه نسخة تروى عنه كثيرا كثير من العلماء عن ابن طلحة الوالدي ولبس ابن بن مسلم وروانا بعض أصحاب السنن أو يعني أو روي رواية السنة المقصود فهو لا بأس به ولا بذكر ابن عباس. وكثير من العلم صح رواية عن ابن عباس ويقول إنها مسموعة وثابتة وأنها رواها وأن رواياته من رواية سعيد بن جبير ومحفوظة من طريق سعيد بن جبير فالواسطة التي بينه وبين ابن عباس ثقة. فعلى هذا يكون السنة مستقيم على ما ذكر رجل من العلم كالحاول هذا ابن حجر رحمه الله ذكره في بعض كلامه في فتح الباري. وعنه يعني عن ابن عباس سروا الناس من الاله والعزى من العزيز. هذا اداء كما سبق في لدينا سبق ان فرماه رجل صالح كان يعود السويق وسموا اللات فقالوا اللات من الاله والعزى من العزيز وهذا هو شجره لا يتعبدون لها. وهذا رواه المنذر عن ابن عباس. وعن الاعمش يدخلون فيها ما ليس منها يدخلون في اسماء سبحانه وتعالى ما ليس منها. وهذا ايضا رواه ابن ابي حاتم. ومما يتعلق بهذا الداعي ايضا أن لا يوصف سبحانه وتعالى إلا بما وصف بنفسه وأن أسماءه سبحانه وتعالى توظيفية على المختار عند جماهير علماء السنة من يأتي اتفاقا أنها توظيفية وأنه لا يوصف سبحانه وتعالى سمى إلا بما وصف به نفسه. وكذلك فهذا هو وهذه مسألة فيها خلاف فيها خلاف بين اهل العلم لكن ذهب بعض العلم الى التفصيل بهذا فقالوا ان تسميته سبحانه وتعالى تكون الا ما دل عليه ما دلت عليه النصوص صراحه ان يسمى بها سبحانه وتعالى. اما الخبر عنه فانه لا باس ان يخبر عنه فباب الاخبار اوسع من باب التسمي له سبحانه وتعالى فيخبر بانه موجود وبانه شيء وبانه غائب بنفسه لكن ما تسميه بذلك ما تقول يا موجود يا غائب بنفسه او يا شيء اسالك عن اسالك كذا وكذا لا ينادى ولا يدعى لانها ليست من الاسماء الحسنى التي شرع الدعاء بها والمساله بها انما يدعى ويسال سبحانه وتعالى بالاسماء الحسنى. اما هذه فانها تكون في مقام الاخبار عنه سبحانه وتعالى فلا باس بالاخبار عنه بهذه الاسماء. فباب الإخبار قد لا يكون فيه مدح لكن يعني باب الإخبار قد لا يكون في شيء ليس فيه مدح لكن ليس فيه ما يوحي بلبس أو لبس لكن من جهة المدح ليس ظاهرا بالمدح والثناء على سبحانه وتعالى فيخبر عنه للحاجة سبحانه وتعالى. ويتعلق هذا البحث أيضا الحديث ونرجو الكلام عليه نعم نتكلم عليه في الدرس الآتي إن شاء الله حديث أبي هريرة إن الله 99 اسما وفيما مباحث كثيرة والعلماء يعني منهم حتى صنف فيه مصنفة أو كتب فيه مباحث طويلة في هذا الحديث 199 اسما في باب 400 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة والله وتر حب الوتر وهو في الصحيحين عن أبي هريرة وجاء في رواية عبد الترمذي وابن ماجه شرح الأسماء وفيها كلام أهل العلم في صحتها وعدم صحتها وهي مدرجة أو ثابتة وإن كانت أنها مدرجة وكذلك ما يتعلق بما يسمى سبحانه وتعالى وما يجري عليه صفة وما يجري عليه سبحانه وتعالى ما يخبر عنه ويسمى أو مما يسمى به سبحانه وتعالى هذه مباحث كثيرة بعد الإشارة إليها إن شاء الله في الدرس الآتي على وجه الاختصار والله أعلم صلى الله عليه وسلم.
نعم
يا
من في السماء يستغيث صيغة
هذه الله أعلم ما جعل هذا هو لا شك أنه سبحانه وتعالى موصوف بالعلوم وعلو من صفات المدح لكن هذه من باب الأسماء يعني من باب الأشياء التي تذكر مضافة يعني ليست هي هذه أوصاف مضافة ليست من باب يعني قد يدعى لبعض الأشياء التي تكون معانيها صحيحة وقد جاء بعض السلف فيدل على هذا وجعل أحمد رحمه الله كان يقول يا بني الحائلين جاءت على أشياء تحتاج إلى تعديل يعني نزيد من نظر في كلام العلم عند هذا لكن من جملة أسماء سبحانه وتعالى جعلها كثيرة والتي ينادى بها سبحانه وتعالى كثيرة مؤمنة والمقام ينبغي أن يسأل بما يناسب بما يناسب سبحانه وتعالى يعني يسأله ويدعو بالمقام بما يناسب المسألة والسؤال.
شرنا في الدرس الماضي بقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى الآية إلى أنه ما يتعلق بهذا الباب حديث بهرد الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما في لفظ عند البخاري وغيره 100 إلا واحدة من أحصى دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. وهذا الحديث متعلق بالباب المذكور وقد تكلم العلماء عليه وبينوا كثيرا بمباحثه وقد بسط أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله الكلام عليه المدح. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها أنه أن لله سبحانه وتعالى 99 اسما فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة في هذا العدد المذكور في هذا الحديث إنما هذه الأسماء المنصوص عليها لها خصوصية على غيرها من الأسماء بعظيم ما تشتمل عليه من المعاني وهو أن من أحصاها دخل الجنة فلأجل هذا خصت بالذكر وإلا فليس يراد بالحديث حصر أسمائه في 99 أسماء إنما المراد بيان أن من المراد الإخبار بأن من أحصى هذه الأسماء فهو من أهل الجنة وليس المراد حصر الأسماء إنما المراد الإخبار بأن من أحصى هذه الأسماء فهو من أهل الجنة ولذلك قال من أحصاها دخل الجنة. وهذا كما ذكر أهل العلم كما تقول لفلان ألف ريال أعدها للمجاهدين في سبيل الله لفلان دابة أو سيارة أو مركوبا جعله في سبيل الله فلا يفهم من كلامك أنه لا يملك إلا هذا الألف أو ليس عنده إلا هذا الألف أو هذه الدابة أو هذه السيارة إنما المراد الإخبار
إلا هذه الألف، أو ليس عنده إلا هذا الألف أو هذه الدابة أو هذه السيارة. إنما المراد الإخبار بأن هذا المخصوص بالذكر وهو الألف أنها أعدت للمجاهدين في سبيل الله أو لعمل من أعمال الخير، ولا ينفي أن يكون له مال غيره. فهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، المراد من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد أن أسماءه سبحانه وتعالى 99. والله أعلم لماذا ذكر هذا العدد 99، ولأجل هذا قال مئة إلا واحدة، ثم قال وهو وتر يحب الوتر، فذكر 99 وهي وتر ليست زوج، فناسب في الحديث أن تذكر وأن يذكر أنه سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر من كل الأشياء سبحانه وتعالى، ولأجل هذا يحب الوتر من الأعمال، فشرع أعمالا هي وتر، وخلق أشياء هي وتر، السماوات 7 والأراضون 7 مثلها يعني، وهكذا الصلاة صلاة الليل وتر، وصلاة طرفي آخر النهار وتر من أول الليل إلى المغرب، وصلاة آخر الليل من أول النهار آخر الليل وتر وهي صلاة وتر إلى غير ذلك، ورمي الجمال وتر 7، والطواف وتر، والسعي بين الصفا والمروة وتر، وهكذا في أعمال كثيرة، فهو سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر. أما خصوصية العدد فالله أعلم، قد يتكلف بعض الناس ويذكر أنواع من المناسبات، لكن إذا كان لم يثبت عن المعصوم شيء ولم يظهر حكمة من النص فينبغي التوقف عن هذا، ولا يقال بشيء يحتمل الخطأ والصواب فيه ليس ظاهرا. وفي هذا الحديث مباحث كثيرة كما سبق ذكر أهل العلم من فوائده، ومنها أيضا ما أشرنا إليه أن الذي ثبت في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن له 99 اسما. جاء في رواية الترمذي شرط هذه الأسماء، واختلف أهل العلم في صحتها، فذهب جمهور المحدثين والأئمة الحفاظ إلى أن شرطها إدراج من بعض رواة الحديث، بل بالغ تقي الدين رحمه الله ابن تيمية فحكى اتفاق المحدثين على أنها لا تصح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وأنه جمعها بعض الرواة ممن روى هذا الحديث، وقد جزم بذلك أيضا الحافظ البلوغ وابن كثير رحمه الله وغيرهم من حفاظ الحديث، وهو واضح، وغالب طرقها التي جاءت مذكورة فيها لا تثبت أو ليست بصحيحة، رواه الترمذي من طريق المسلم وهو معروف بتدليس التسوية، وجاء ما يدل على أنه جمعها وأخذها هو أو غيره من هو أرفع منه ممن يعني وفوقه السند، جمعوها وأخذوها جمعوها من الكتاب والسنة، وجاء أيضا بطريق عبد الملك محمد الصنعاني عند ابن ماجه وهو ضعيف أيضا، وجاء لها طريق آخر عند الحاكم وهو ضعيف، فلها طرق وطرقها ضعيفة طرق شرط الأسماء، فالمعتمد هو أن شرطها لا يثبت، إنما الثابت بيان أنها 99 اسما كما في الحديث وكما هو رواية الصحيحين. قال المصنف رحمه الله الإمام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن المسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله والسلام الحديث. اختصر المصنف رحمه الله الحديث لأنه يريد الشاهد للترجمة، وقول لا تقولوا السلام الشاهد قوله لا تقولوا السلام على الله، هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة. وذلك أن من تحقيق التوحيد أن لا تقال هذه الكلمة، لأنه سبحانه وتعالى هو السلام وهو المسلم لعباده، ومنه السلام سبحانه وتعالى. فكان من تحقيق التوحيد ومن كماله أن يسأل سبحانه وتعالى السلام، وأن تطلب منه، وأن يدعى بتحقيق السلامة، لأن اسمه سبحانه وتعالى السلام، وأمر عليه الصلاة والسلام بإفشاء اسمه بيننا سبحانه وتعالى، فقال إن السلام اسم من أسماء الله فأفشه بينه. فهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان، أما غيره فهو محل للنقص ومحل للعيب ومحل للفناء، أما هو سبحانه وتعالى فهو سالم من جميع هذه الآفات. فكان الواجب أن لا يقال السلام على الله. ولهذا الصحيح كما هنا، والمراد الصحيح في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، عن عبد الله بن مسعود قال كنا نقول السلام على الله، وفي اللفظ الآخر السلام على جبريل وميكائيل، وهو المراد في هذا الحديث السلام على فلان وفلان، يعني جبرائيل وميكائيل. فكانوا يقولون في بعضها السلام على الله قبل عباده، وفي لفظ السلام على الله من عباده، فقيل أنه قبل عباده أو قبل عباده يعني من عباده، ويؤيد قبل أنه جاء في الرواية الثانية في الصحيح صحيح البخاري من عباده. ويظهر الله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام لما سمعها منهم أنكرها، يجوز أنه لم يكن يسمعها منهم، أو أنهم لما قالوها لما أمروا بالصلاة والسلام واجتهدوا في بعض الأشياء، فهذا يوحي أنهم كانوا يجتهدون في بعض الأدعية، فكان يقرهم على بعض الأشياء ويبين لهم بعض الأشياء عليه الصلاة والسلام ويرجعون عنها. المقصود أنه نبههم على هذا، إما أنه لما سمعه منهم، أو أنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بشيء من ذلك فنبههم إلى هذا، وأنه لا يقال السلام على الله. وقد ثبت الحديث الصحيح عن عائشة أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يبلغ خديجة السلام، فأخبر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يسلم عليها يبلغها السلام رضي الله عنها، يسلم عليها. فخديجة كان من عظيم فقهها وعظيم علمها وفطنتها وذكائها رضي الله عنها ما قالت السلام على الله، أو قالت وعلى الله السلام، لا، قالت هو السلام، وعلى جبرائيل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. فانتبهت رضي الله عنها إلى شيء لم يفضل له بعض الصحابة ولم ينتبهوا له، فدليل على عظيم فقهها وعلى عظيم علمها رضي الله عنها. ولهذا لما بلغها هذا قالت هو السلام، فإنه لا يقال السلام على الله، فالسلام يكون لمن هو عرضة للنفس والعين والآفات والشرور وما أشبه ذلك، إنما هو سبحانه وتعالى هو المسلم من هذه الأشياء. فلهذا قالت خديجة رضي الله عنها هذا، وهو عليه الصلاة والسلام نبه إلى مثل هذا، نبه إلى مثل هذا. وهذا أيضا في فائدة تظهر أيضا تتبين الآن، أن خديجة رضي الله عنها توفيت قبل الهجرة، وقالت إنه لا، إن الله هو السلام، فكأن هذا أمر متقررا، وأنه عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، وأنه لا يقال مثل هذا. وهذا الحديث كما هو ظاهر بعد ذلك في المدينة، فيما يظهر الله أعلم أنه بعد ذلك، لأن الصلاة، لأن في مثل هذا في غار الصلاة جماعة وبيانها لم يكن إلا في المدينة، فلهذا كان أمرا متقدرا عنده عليه الصلاة والسلام واضحا، وعند بعض الصحابة خديجة أنه لا يقال السلام على الله، فكأنهم كما قلنا قالوه على اجتهادهم، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يسمع بذلك منهم ولم يعلم أنهم كانوا يقولوه، فلما علم ذلك ما بوحي أو سمع أنكره مباشرة وبين أن الله سبحانه وتعالى هو السلام، وأنه لا يقال السلام على الله بل هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، فهو الموصل إلى المطلوب وهو الدافع للشيء المخاف والمرغوب، فكان سؤاله سؤال السلامة هو الواجب، وأن لا تسأل له أو يسلم عليه سبحانه وتعالى. فإن لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، المراد بالسلام هو سبحانه وتعالى كما هو الله، لأن اسمه لأن من أسمائه السلام سبحانه وتعالى. والحديث ظاهر كما سبق فيما يتعلق بتحقيق التوحيد الواجب باعتقاد أنه سبحانه وتعالى منه النفع والضر ومنه السلامة والتسليم سبحانه وتعالى، فلهذا وجب أن لا يقال عليه السلام سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حجة لما ذهب إليه جماهير العلماء، لكن في طرفه الآخر وفي بقيته في فرضية التشهد، فرضية التشهد وأنه فرض. والحديث كما قلنا له أحكام كثيرة، لكن المصنف رحمه الله أشار إلى القدر المناسب للترجمة والله أعلم. نعم كيف الجنة؟ نعم لهم دار السلام عند ربهم. نعم السلام يطلق عليه، يعني أسماءه سبحانه وتعالى منها ما تطلق عليه وعلى غيره، فهو سبحانه وتعالى السلام، وداره ودار الجنة هي دار السلام، والسلام مطلوب، جميع اشتقاقات له السلام كلها طيبة، السلم والسلام والسلم، لئن جنحوا للسلم فاجنح لها، كلها اشتقاقات تدل على السلامة والخير، فتسمى دار الجنة السلام، ويسمى سبحانه وتعالى هو السلام إلى غير ذلك، فمن أسمائه ما يطلق عليه وعلى غيره سبحانه وتعالى. فرب السلام ليس من الأسماء الخاصة به سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه ما لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى، كلف الله والرحمن. ومن الألفاظ ما يطلق عليه وعلى غيره لكنها في حقه أظهر وأكثر، كالرازق مثلا وما أشبه ذلك. ومن الألفاظ ما يطلق على غيره وعلى عليه وعلى غيره سبحانه وتعالى، وقد تنصرف أحيانا إلى المخلوقين مباشرة، فالمقصود أنها أنه قد يطلق عليه وعلى غيره. نعم نعم أحصاها جاء في اللفظ الآخر الصحيح، المراد بالإحصاء الحفظ، وأحسن ما يفسر بالحديث الحديث، فالمراد بالإحصاء الحفظ، المراد بالإحصاء الحفظ. والأظهر الله أعلم ما قاله جمع من العلم أن الحفظ يكون أن الإحصاء يكون على ثلاث درجات، الدرجة الأولى هو حفظها، حفظ الأسماء التي ذكرها أهل العلم، حفظ الأسماء. الدرجة الثانية هو معرفة معانيها، معرفة معاني العليم السميع البصير السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر القدوس إلى غير ذلك المؤمن، معرفة معاني هذه الدرجة الثانية. الأول حفظها، ثم بعد ذلك يرتقي إلى درجة هي أعظم وهو معرفة معانيها، لأن معرفة معانيها فقه فيها، فالفقه فيها أعظم وأرفع من حفظها. الدرجة الثالثة العمل بمقتضى مدلولاتها، فإذا علم أن حفظ من أسمائه السميع، وعلم سمعه أنه يسمع سبحانه وتعالى، سمعا يليق بجلاله ليس كسمع المخلوقين، وأن من أسمائه السميع سبحانه وتعالى، وعرف هذا اسم وما فيه من الصفة وأدرك معناه، فينتقل إلى درجة ثالثة وهي أن يعلم أن الله سميع يسمع كل شيء، فلا يتكلم بشيء يكون فيه سخطه سبحانه وتعالى، ولا يتلفظ بشيء يكون فيه غضب، فيحفظ لسانه من الأقوال المسموعة السيئة التي هي محفوظة مكتوبة ويسمعها سبحانه وتعالى. البصير يعلم أن من أسمائه البصير، ويعلم أنه بصير سبحانه وتعالى بصرا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، ويعرف معنى هذا الاسم، ثم بعد ذلك يعلم أن الله يرتقي إلى درجة هائلة ويعلم أن الله مطلع عليه، يعلم مكنونات ويعرف مكانه ويعرف أحواله كلها، وأنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، فلا يراك حيث أمرك ولا يفقدك سبحانه وتعالى حيث أمرك إلى غير ذلك. فهذا هو هذه هي الدرجة، هي مراتب إحصاء الأسماء التي جاءت في الحديث كما ذهب إليه جمع من العلم كالعلامة ابن القيم وغيره. نعم الصاد يعني لا ذكر. نعم نعم فيها هو مسألة فيها أشياء فيها نظر، أقول فيها أشياء فيها نظر، يعني هو في الحقيقة نفس السرد الموجود، كثير منها ليست أسماء في الحقيقة، صفات، مما يشكك في ثبوتها، لأن كثير مما سرد بالأسماء ليس أسماء من باب الأسماء، من باب الإضافة ما يضاف إليه سبحانه وتعالى، مثل قول بديع أنه بديع السماوات، مثل ما جاء بأشياء تدل على أنه ليس من أسماء سبحانه وتعالى، إنما هي مما يضاف إليه سبحانه وتعالى. وفيها اضطراب، يعني مما يبين ضعف اضطراب الرواة فيها، تارة يذكرونها بعضهم يذكرها ناقص وبعضهم يذكرها أكثر، واختلاف الروايات واضطراب، ففيها اضطراب وفيها اختلاف، هذا مما أيضا يضعفها. باب قول اللهم اغفرني إن شئت، المعنى أنه لا يجوز، أن هذه الكلمة لا تجوز لأنها تنافي كمال التوحيد الواجب، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هنا، لأن من كمال تحقيق التوحيد الواجب أن يدعوه سبحانه وتعالى برغبة وإلحاح وإخلاص، مع قصد وعزم في دعائه سبحانه وتعالى. أما هذا الدعاء فإنه ينافي هذه المعاني التي هي يجب أن يكون الداعي عليها حال دعائه سبحانه وتعالى، ربه سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول، هذا نهي، والنهي يرتضي التحريم، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا واضح من جهة المعاني التي أشير إليها، أن قوله اللهم اغفر لي إن شئت يوحي أو توهم هذه الدعوة أنه سبحانه وتعالى قد يقدر على هذا الشيء أو لا يقدر عليه، ويوهم وهما آخر وإن لم يكن في نفس الداعي موجودا في نفسه وفي قلبه حال دعاء، لكنه له موهم، يوهم أيضا أنه مستغن عن المغفرة، وأنه إن حصلت فهو حسن، وإن لم تحصل فإنه لا حاجة له بها، وكلها أوهام أو ظواهر من هذه الكلمات يجب أن تزال بأن يقصد اللفظ الواضح الصحيح الذي هو من آداب الدعاء الواجبة، اللهم ارحمني ان شئت ايضا هذه مثلها، وانما القصد التمثيل، ولهذا جاء في لفظ عند البخاري اللهم ارزقني ان شئت ايضا، ذكره في كتاب التوحيد. فالمقصود التمثيل، المقصود هو التمثيل بهذه الاشياء، والا فكل امر علق على المشيئه عند الدعاء فانه لا يجوز. انما المقصود بهذه الاشياء هو التمثيل بانواع من الادعيه وغيرها في حكمها، وغيرها في حكمها، ليعزم المساله ليكن دعاؤه عازما به قاطعا به لا يعلقه بالمشيئه، ليعزم وليجزم وليقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لا يعلقه بالمشيئه، فان الله لا مكره له. فان هذه النبوه لا تقال الا لانسان قد يعطي وقد لا يعطي، قد لا يستطيع العطاء او يشق عليه العطاء او يخشى ممن سال، فلاجل هذا قد يعطي رغبه في الاحسان الى هذا الانسان لاجل حاجته اليه، وقد يعطي خوفا من هذا الانسان اشفاقا منه، وهذا يكون من البشر. اما هو سبحانه وتعالى هو الغني، والناس والعباد كلهم فقراء اليه سبحانه وتعالى، فلا يليق ان تعلق هذه بالمشيئه لانه لا معنى لها. وهذا المعنى وهذا الحديث جاء معناه ايضا في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه بلفظ اذا دعا احدكم فليعزم المساله ولا يقل اللهم اعطني ان شئت، ولا يقل اللهم اعطني فان الله لا مستكره له، فان الله لا مستكره له. وقد اختلف في المعنى الذي لاجله نهي عن هذا الحديث، فقيل لأنه يوهم الاستغناء كما سبق عنه سبحانه وتعالى، وقيل لأنه يوهم أنه سبحانه وتعالى قد لا يقدر على هذا الشيء، وهي أوهام يجب منعها ويجب إزالتها. والذي يظهر أن كلا المعنيين صحيح، أن هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، يعني علة النهي عنه، فهذه العلة لا يجوز للمسلم أن يعتقدها، وتلك أيضا لا يجوز له أن يظنها أو يعتقدها، كلها لا تجوز. فلا بأس من التعليل بالمعنيين بأنه يوحي بأنه مستغرب وأنه لا حاجة له إن حصل أو لم يحصل، أو أنه سبحانه وتعالى قد يعطي كرها. وهذه كما قلنا وإن كانت هي أوهام لا تكون بنفس الداعي، لأن الذي يعتقد ويظنه كافر، لكن لأنه يجب تحقيق التوحيد لهما أيضا، يجب تحقيقه في دعائك له سبحانه وتعالى. فلهذا لا تقول اللهم اغفرني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ثم أيضا النهي في هذا الحديث بالتحريم على الصحيح كما هو ظاهر الحديث، وذهب كثير من الشراح كما هو قول النووي وإليه مال الحافظ بن حجر إلى أن النهي للكراهة، لكن الصواب أنه للتحريم. ومن أدلة استدلوا بها حديث دعاء الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني معاشي، قالوا علقه العبد بمشيئته إن كان يعلم كذا فيكون كذا، وإن كان يعلم كذا فيسأله كذا، علقه تعليقا ولم يجزم بالدعاء، وهذا لا دليل فيه. كذلك من قول العبد اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا غير صحيح، لأن ما يدعى ويطلب منه سبحانه وتعالى على نوعين: الأول ما هو ظاهر وواضح من جهة عاقبته ومن جهة أنه أمر مطلوب محمود يشرع سؤاله ويشرع الجزم به وعاقبته واضحة وثمرته واضحة وفوائده واضحة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا كسؤال الله المغفرة والرحمة وأن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرني من النار اللهم إني أسألك الجنة اللهم ارزقني ذرية صالحة إلى غير ذلك من الدعوات الواضحة البينة التي لا إشكال فيها ولا لبس فيها هذه يجب الجزم بها حال سؤال الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني دعوات مشكوك بعواقبها لا تعلم حمد الله لا تعلم عواقبها ولا يعلم ماذا يحصل لو أنه سأله إياها جزما يشك بها ولا يدري. فهذه الأنواع من الأدعية التي يشرع للعبد أن يكون بدعائه نوع استهناء مثل دعاء الاستخارة لما كان الإنسان إذا أراد سفرا مثلا أو أراد زواجا أو أراد شراء شيء أشياء لا يعلم عواقبها ولا يدري ما هي عواقبها هل يكون خيرا أم شرا هذا السفر هل هو مناسب أو غير مناسب هل هو خير له أمور لم تظهر عواقبها ولا تتضح في زواجه لا يدري. فلأجل هذا يسأل الله سبحانه وتعالى ويستخيره بأن يختار له خير الأمرين مما يريد أن يفعله إما أن يطمئن قلبه بفعل هذا الشيء والإقدام عليه أو يصرفه عنه. ولأجل هذا في ذكر في هذا الحديث إن كنت أن تعلم أن هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاقبة من أجله فاقدره لي ويسره لي إن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وقال عاقبة لي فاصرف عني واصرفني عنه ثم رضني به واقدر لي الخير حيث كان فلأجل هذا مما كانت هذه العاقبة لا تعلم ولا تظهر حسنة ألا يجزم وأن يسأل الله بأن يختار له خير الأمرين. ثم أيضا هذه الأدعية التي ذكرت لا استثناء فيها في الحقيقة إنما هو تعليق ليس فيه ذكر الاستثناء صراحة. أما هذا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت اللهم اعطني إن شئت ولم يذكر العلة ولم يذكر في الحديث مثلا علة. أما تلك فإنه يقول اللهم ولأجل هذا يقول إن كنت تعلم في نفس الحديث أن هذا خير لي فاغضب لي وإن كان شرا فاصرف عني. فالمقصود أن الصواب فيه المنع والتحريم وأنه لا يجوز وأنه يجب الجزم بهذه الأدعية. فالله سبحانه وتعالى لديه خزائن كل شيء وبيده ملكوت السماوات والأرض ويده وخزائنه ملأ ينفق منها سبحانه وتعالى ولا تنقص. ولو أن الخلائق كلهم اجتمعوا في صعيد واحد اجتمع كلهم جنهم وإنسهم فسألوه سبحانه وتعالى كل واحد سأله ما شاء المسألة في مكان واحد في صعيد واحد بلهجة واحدة سمعهم كلهم سبحانه وتعالى على اختلاف اللهجات واختلاف اللغات وتفنن الحاجات وتعددها يعلمها سبحانه وتعالى. ولو أعطى كل واحد مسألة مهما بلغت به أمنيته لم ينقص ذلك منك شيء سبحانه وتعالى. فكيف يليق بك أنت أيها المسكين الضعيف أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت؟ هذا لا شك أنه إساءة أدب وإساءة الأدب في مثل هذا لا تجوز. الواجب هو الجزم بل الواجب ليس الجزم حسب بل هو تعظيم الرغبة وتعظيم المسألة. ولذلك ذكر في الحديث عكس ما قصد السائل إليه قال وليعظم الرغبة ليعظم المسألة. المناسب لك أيها العبد المسكين أن تكون في حال افتقار إليه سبحانه وتعالى وحال ذل وأن يكون سؤالك حال ذل وافتقار إليه سبحانه وتعالى وأن تتقرب إليه بمثل هذه الأمور وأن تتوسل إليه بمثل هذه الأعمال في ضعفك وفقرك وانكسارك ولجأك وحاجتك واضطرابك الذي لا يمكن أن تستغني عنه سبحانه وتعالى طرفة عين، ولو استغنيت أو ظننت أنك مستغني عنه طرفة عين إلا هلكت. فالواجب أن تعظم الرغبة وأن تكون مسألتك بأمور العظام الأمور الكبار، أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار وتتوسل إليه بظلم نفسك، تقول اللهم إني غفرت لنفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كله اضطراب ولجأ وتوسل إليه سبحانه وتعالى على الجزم بهذا السؤال في له سوء حال سؤاله سبحانه وتعالى. والله أعلم.
اللهم اغفر لي
اللهم
ما شاء الله
طهور
ان شاء الله.
نعم طهور ان شاء الله. هذا في حديث لما دخل على الاعرابي الذي الحديث من عباس لما عليه السلام جاء رجل من الاعراب فقال لا باس طهور ان شاء الله، فقال الأعرابي بل حمى تهور على شيخ كبير تزيره الأمور، فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا جاء بالوادي للطبراني فأصبح ميتا ذلك الرجل. هذا الله أعلم في معناه مسألة الطهور إن شاء الله. وهذا أجاب بعضهم قال إن إن شاء الله هنا ليس المراد بها التعليل، المراد بها التبرك، المراد بها التبرك حينما يقول طهور إن شاء الله، وأنه المراد ذكر اسم الجلالة تبركا بهذا الاسم. وهذا بنظر وقد يظهر جواب فيها، وهو أن كلمة إن شاء الله هنا في مثل هذا المقام لأنه لا يجزم، أو يقال إن الدعاء هنا إخبار أنه طهور، إخبار منه عليه الصلاة والسلام أنه طهور، لأن العبد إذا أصابته مصيبة من مرض أو بلية هي طهرة للمسلم، هذا هو الأصل. لكن المسلم المعين المصاب لا نجزم بأنه نقول إنك مطهر وإنك قد طهرت من هذا المرض من هذه الذنوب، ولا نستطيع مثلا حينما نقول نرى إنسانا قد أصيب مصيبة فأردنا أن نهون عليه أن نقول مثلا إن هذه المصيبة طهور لك تطهرك من الذنوب، هذا فيه جزم بأمر لا نعلمه. وقد يظهر الله أعلم أنه بمثل هذه الحال إذا كان المقام مقام إخبار عن تكفير الذنوب أنه لا يجزم بذلك وأنه يقول طهور إن شاء الله، لأنه وإن كان دعاء لا دعاء له، لكن في ضمنه إخبار، في ضمنه إخبار. لو كان المقام يطهرك الله مثلا اللهم طهر، لو قلت للإنسان اللهم طهر ما حسن أن تقول إن شاء الله، اللهم كفر سيئات، لأن ما حسن أن تقول إن شاء الله. لكن إذا قلت طهور هذه صيغة وصيغة خبر، فكأنك تقول إن هذه طهور، وكما جاء مثلا في النصوص أن العبد يطهر من الذنوب وأنه لا يصيب مصب ولا نصب ولا سقم إلا كفر به من خطاياه حتى شوكة يجابها إلى غير ذلك، الحديث الصحيح حديث عائشة وحديث مسعود وحديث أبي هريرة، حديث كلها صحيحة في هذا المقام. حديث الآخر من يرد الله به خيرا عند البخاري من يرد الله به خيرا يصب منه، وهذا الحديث الآخر إذا أحب الله القوم ابتلاه عن التلميذ فما رضي فله الرضا وما سخط فعليه السخط وإلى غير ذلك. وفي حديث الترمذي أيضا حديث آخر يود أهل العافية يوم القيامة إذا رأوا أهل البلاء أن أجسامهم قد قرضت في المقاريض، إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت في أن هذه البلايا والمصائب تكفر. فمثل هذا تقول إن شاء الله لأنك لا تجزم بأن هذا العبد حقق المقام المطلوب في الطهارة، لأنه قد يكون حصل منه شيء من الجزع وعدم الجزع الذي ينافي ما جاء في بتكفيره، أو أنه وقع في أمر أكبر لما أصيب المصر في هذا الموقف، فلهذا لا نجزم بأن هذا طهور له، لكن نرجو لا نقطع، نرجو أنه يكون له طهورا إن شاء الله، هذا هو الأظهر. يظهر في جواب عن هذا الحديث. نعم 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 عطاؤه كلام سبحانه وتعالى، إنما يقول لشيء كن فيكون، ما يحتاج إلى أن ما يحتاج إلى عمل ولا يحتاج إلى جهد منه سبحانه وتعالى، إنما إذا أراد شيئا يقول له كن، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، أمره بين الكافر منه سبحانه وتعالى. نعم كيف؟ على أصل العلم، المراد ليس المراد هنا التعليق على أصل العلم لكن متعلقه، العلم هو سبحانه وتعالى يعلم الأمر، لكن أنت لا تعلم متعلق علمه سبحانه وتعالى، هل يتعلق بأي الأمرين؟ اللهم إن كنت تعلم يعني بأصل علمك سبحانه بأصل العلم أن هذا هو الذي يقع أو أن هذا هو الذي يقع، ليس المراد أنه هو الشك، ليس المراد هو الشك، لكنه هذا الأمر دائر بين أمرين، إما أن يكون خيرا أم أن يكون شرا، فإن كان بعلمك سبحانه وتعالى أنه خير فاقدر لي، وإن كان بعلمك أنه شر فاصرفه عني، هذا هو المراد.
باب ما يقول عبدي وأمتي. أورد المصنف رحمه الله ترجمة صيغة الخبر مبالغة في تحقيق هذا الحكم، أنه كالواقع الذي لا يتم تغيره، والشيء إذا كان خبرا من الشرع فإنه يراد به الأمر به، فيراد الشيء بصيغة الخبر مع طلب تحققه وإيجاد الأبلغ من الأمر به مباشرة، لأنه كالواقع الشرعي أو كالأمر الواقع الذي يجب تحقيقه، فلهذا قال باب لا يقول للعبد وأمتي، لم يأتيها إلى النافية كمال الخبر بل لا يقول، بل جاء هنا النافية لا يقول على صيغة الخبر، وأنه كما قلنا كالأمر المتحقق الذي يجب أن يكون. في الصحيح عن ابي هريره، صحيح في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضر، النهي الاصل في النهي التحريم، هذا الاصل في النهي عند اهل العلم، وعلى الصحيح انه للتحريم، وان لم ولا يحتاج الى قرينه تعقله عند الصحيح عند الصحيح من أقوال أهل الأصول أنه أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم تأتي قرينة تدل على خلاف ذلك، ولا يحتاج الأمر إلى قرينة أخرى، ولا يحتاج لأجل الوجوب كذلك النهي لا يحتاج إلى قرينة أخرى لأجل التحريم، فهو بنفسه يدل على الوجود إن كان أمره على التحريم إن كان نهيا وإن كان متجرد عن مراد، هذا هو الصحيح، وهو قول جماهير العلماء الأصول، وهو قول جماهير أيضا البخاري رحمه الله عليهم، والذي لم يعد واضح ذكر رحمه الله عليهم. باب لا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم، وهذا النهي الظاهر فيه أنه للتحريم إلا ببعض الأنفاق التي دلت النصوص على انها ليست التحريم او انها ليست التحريم في بعض الاحوال دون بعض، وهذا الباب من باب تحديد التوحيد بالالفاظ، وهذا المصنف رحمه الله لان فيه تحقيق التوحيد بالالفاظ، ولان هذا لا يتحقق التوحيد على وجه الكمال في نفس المكلف وباعتقاد المكلف إلا إذا تتحقق به في جوارحه في أمواله وأفعاله، ولما كانت هذه الألفاظ تنافي كمال التوحيد الواجب أوردها المصنف رحمه الله وجعل لها ترجمة مستقلة حتى يعلمها المكلف ويعمل بما دلت عليه من أمره النهي عليه الصلاة والسلام عن قول مثل هذه الألفاظ. لا يقول أحدكم أطعم ربك، وهذا فيه
الأمر للمالك مع مملوكيهم ولمالك رقبة المملوك أن يتأدب معه بآداب الشرع وأنه لا يقول لمملوكه لرقيقه إذا أراد أن يصلح الطعام له أو أن يحضر الطعام له أن يقول أطعم ربك، أو يقول غيره من الناس أيضا له أطعم ربك، لأن الربوبية له سبحانه وتعالى وهو الرب سبحانه وتعالى وهذا له مختص به سبحانه وتعالى، فلا يجوز على جهة الإغلاق بلا تقييد أن يغلق على غيره، وهذا هو الصواب أنه لا يجوز أن يغلق على غيره سبحانه وتعالى. أما إذا كان على جهة الإغلاق فإنه لا يجوز بلا إشكال. الرب ما يجوز نقول الرب فلان لمن كان سيدا للمملوك أو سيدا للجارية أو مالكا للدار أو مالكا للدابة، نقول إنه الرب، لا، هذا اللفظ على إطلاقه بلا إضافة ولا تقييد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقد أشكل على هذا بعض النصوص كما جاء كما ذكر الله عن موسى عليه الصلاة والسلام في آيات منها قوله اذكرني عند ربك، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام هنا ذكر أطعم ربك، ويأتي في التوبة بعد ذلك ويقول عبدي وأمتي أيضا، ونشير إليها في رب في هذه اللفظة للتناسب بينهما. منها قوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، ومنها قوله تعالى وأنتم الصالحين ظنوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم، ذكرهم بله العبودية وأضاف العبودية عبوديتهم لمملوكيهم عبادكم وإيمانكم، وأن أهل العلم ذكروا أنه لا بأس أن يقول فلان إن فلان عبد فلان، أو أن يخبر أن يقول هو عبد لفلان وما أشبه ذلك. واختلفت وجهة أهل العلم عن هذه النصوص، وكثير منها متقاربة، ويمكن قائلها كلها أجوبة يصح أن يجاب بها. قال بعضهم إن ما جاء من النهي من قوله حينما يقول مثلا أطعم ربك وارض ربك، أو يقول أحد من الناس للمملوك أطعم ربك وارض ربك وما ذلك اسق ربك، وهذه أمثلة وليس المراد الحصر أي شيء، يعني أي شيء يكون فيه ذكر الرب، لكن هذه أمثلة لكثرة وقوع ذكر عليه الصلاة والسلام. فقالوا إن هذا إذا كان على جهة الكثرة إذا صار يكثر منه، إذا أكثر منه السيد المملوك أو أكثر منه الناس المملوك حينما يخاطبونه بذلك فإنه يكون نهي عنه، أما إذا كان قليلا فلا. وهذا الجواب في نظر وهذا الحديث العموم وأن النهي مطلقا. جواب آخر قالوا إن هذا إذا كان على جهة الإطلاق كما سبق، إذا جهة الإطلاق أطعم الرب أسق الرب بلا تقييد، أما إذا أضيف مثل قول اذكرني عند ربك فإن الأمر به يخف، لكن يشكل عليها أن الحديث فيه إضافة وأنه لم يطلقه وجواب آخر أن يوسف عليه الصلاة والسلام أطلقه قاله بناء على اعتقاد السجان هذا الذي أتاه أو صاحب الملك هذا الذي أتاه، لأنه يعتقد أنه ربه، أو يعتقد أنه لا يعرف أن يخاطبه بذكر سيده إلا إذا قال اذكرني عند ربك، فخاطبه بناء على اعتقاده وإن كان يوسف عليه الصلاة والسلام لا يعتقد ذلك، فخوطب باعتقاده لأجل حاجته إلى ذلك، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام السابق وانظر إلى إلهك. وموسى عليه الصلاة والسلام لا يعتقد مطلقا إلهية، لكن لما كان يعتقد أنه إلها خاطبه بذلك بناء على اعتقاده. وقيل في الأجوبة أن هذا إذا كان السيد هو الذي يقول، يقول مثلا لرقيقه وملوك أطعم ربك واضغي ربك. أما إذا قال له كما في الحديث، كما قال جاء الحديث، وظاهر هذا أنه هو على سبيل البخر والخيلاء، أو يقول ذلك وأن يقول أطعم ربك، وأنه أضمم نفسه على جهة التعظيم لنفسه، على جهة التعظيم لنفسه، ما قال أطعمني، قال أطعم ربك، لأنه يتعاظم أمام رقيقه بهذه الكلمة. أما إذا قال له غيره من الناس أطعم ربك وأطعم ربك جاز له. وجواب آخر أنه إذا كان على جهة، إذا قاله على جهة التكبر والتطاول امتنع، وإن كان على غير جهة التطاول والتكبر فلا بأس. وهو ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله حيث ذكر في كتاب العلم، وذكر معناه أنه كراهية التطاول على الرقيق والمملوكين، وذكر بعض الأحاديث هذا الباب، وذكر هذا الحديث في هذا الباب، فكأنه أشار إلى أنه إذا كان على جهة التطاول والبخل والكبر يمتنع ذلك، أما إذا كان على ذلك فلا. والأجوبة كلها كثير منها جيد، لكن على الترجيح شيء منها أو بلغ ما تبين لي شيء فيها في هذه الأشياء، لكن هي لا شك أنها أجوبة جيدة في المقام، كلها جيدة في المقام، فما في مانع أن يجاب بشيء من أجوبة في هذا الباب. ونفهم أنه أن مثل هذه الألفاظ ممتنعة، لكن ما جاء من الجواز فمحمول على وجه خاص، فمحمول أي دليل يأتي ويقول هذا الإنسان طيب أنت تقول أن هذا ممتنع، جاء دليل على الجواز، نقول هذا الدليل لا يدل على الجواز المطلق، لكن يدل على مطلق الجواز بخصوصية هذا السياق، أو بخصوصية هذا التركيب، بخصوصية هذا التركيب مثلا، إما بناء على اعتقاده أو بناء على أنه قاله لم يقل على جهة التطاول، وما أشبه ذلك من الوجوه التي سبقت. أما قوله عليه الصلاة والسلام تريد أمة ربتها، فهذه فيه إضافة الربوبية أو التربية إلى الأنثى، ولا يشكل، لكن يشكل إذا أضيفت إلى الذكر، إذا قيل أطعم ربك. أما إذا قيل أطعم ربتك أو أطعمت ربتها لا يشكل، لأن وصفه سبحانه وتعالى على صيغة الترهيب يشكل إذا كان مضافة إلى الذكر أطعم ربك، فيشكل مع ربوبيته سبحانه وتعالى ومع وصف الربوبية. أما إذا أضيفت إلى أنثى فلا يشكل حينئذ، ولا يأتي تشابه باللفظ بين ما يوصف به سبحانه وتعالى وبين ما يوصف البشر، فحينئذ لا يكون ممنوعا. هذا بما يتعلق بقول أطعم ربك ووضئ ربك، أيضا حكم واحد في قول وضئ ربك، وهذه كما قلنا أمثلة وليس المراد بذلك الحصر، لكن أمثلة يقاس عليها جميع ما يشبهه، يعني وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، في أن هذه اللفظة لا بأس بها أن تقال نقول سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، أن يقول الملوك أن يقول سيدي ومولاي. أما وبها أحوال منها عن كما جاء بذلك النصوص، منها أن يخاطب الإنسان بها مخاطبة في وجهه إذا خشي عليه ذلك فلا يخاطب بهذا، ولأجل هذا لما خاطبوه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن الشخير عن أبيه قالوا أنت سيدنا أم سيدنا وأعظمنا قولا وأعظمنا، قال يا الناس قولوا بقولكم أو بقولكم لا يستدري أنكم الشيطان، وجاء له شاهد آخر عن أنس رضي الله عنه أقربنا قولا قال الله عرفنا قولا ونهاه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك غير الناس أيضا لا تخاطب بذلك على إذا خشي عليه ذلك، وإن كان هو سد الباب خشية أن يغلو به عليه الصلاة والسلام، لكن إذا لم يخشي بذلك أو كان شيئا قليلا